بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي
يقدم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورة البقرة من السور المدنية بدليل نداء العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه نداؤه يوم حنين للأنصار: يا معشر الأنصار، يا أصحاب سورة البقرة، يا من بايع تحت الشجرة. فسورة البقرة سورة مدنية. قد تقدم أن سورة الفاتحة سورة مكية والبقرة مدنية، فعليه ترتيب السور في المصحف ليس بناء على أوقات النزول، فسترى البقرة مدنية وبعد ترى النساء مدنية وكذا المائدة، وتأتي الأنعام مكية والأعراف أيضا مكية، وتأتي الأنعام مدنية، توبة مدنية، وبعد ذلك ترجع إلى يونس فهي مكية، وهكذا. ليس بلازم أن يكون ترتيب الصور في المصحف ترتيبا زمنيا. سورة البقرة جاء في فضلها مع سورة آل عمران حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: اقرأوا الزهراوين، اقرأوا البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما فرقان من طير صواف، تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، فهي هنيئا له من حمل سورة البقرة. إذ تأتي هذه السورة الكريمة مدافعة عنه يوم القيامة، ثم إنها سبب في طرد الشيطان من البيت. الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، ثم أيضا إن هذه السورة من بركاتها أنها إذا قرأت في بيت لا يقربه الشيطان 3 ليال فبركتها عظيمة، والسحرة يضعفون أمامها. هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ولا تستطيعها البطلة. البطلة الذين هم السحرة لا يقوى لهم أمر أمام هذه السورة المباركة. سورة البقرة تسمت بهذا الاسم لذكر البقرة فيها، وهي البقرة التي عناها الله بقوله: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. يقول تعالى ذكره في هذه السورة ألف لام ميم: قد اختلفت أقوال العلماء في الحروف المقطعة التي بدأت بها بعض سور الكتاب العزيز، فمن قائل أنها تفسر، يلتمس لها تفسير لأنها من القرآن، وربنا قال: أفلا يتدبرون القرآن ومن قليل أننا نترك تفسيرها والعلم به إلى الله سبحانه وتعالى ما دام ليس فيها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسيرها. فهذان إجمالا أو هذان إجمالا وجهان للعلماء، وجه يقول نلتمس لها تفسيرا، وجه يقول نكل العلم بها إلى الله. ومن أمثل ما قيل في تفسيرها أن أحرف لا يعلم معناها إلا الله لكنها سيقت للتحدي، فالمعنى ألف ولام وميم أنتم تعرفونها، أحرف أنتم تعرفونها، تقرؤونها وتكتبونها، ولكن لا تستطيع أن تأتوا منها ولو بآية ولا بصورة من مثلها، فما علمكم بها لا تستطيع أن تأتوا منها بآية، كما أنكم أيضا علمتم أنكم خلقتم من تراب ولا تستطيع أن تخلقوا بشرا من تراب. وهذا المعنى قوي، فقد قال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم تلك آيات الكتاب، فهي أحرف العلم بمعناها موكول إلى الله سيقت للتحدي ولبيان الإعجاز. وهل العرب كانت تستعمل الحروف المقطعة؟ أرد البعض لإثبات ذلك حديثا ضعيفا، وهو من أعان على قتل امرئ مسلم ولو بشطر كلمة كتب بين عيني آيس من رحمة الله. والعلماء فسروا شطر الكلمة بكلمة أق، التي النصف كلمة أقتل، من أعان على قتل امرئ مسلم ولو بشطر كلمة، كلمة أقتل فيها أربعة أحرف، يعني قلت أق، لكن الحديث ضعيف الإسناد. أردوا في هذا الصدد قول القائل قلنا لها قفي فقالت قافي، قلنا لها قفي فقالت قافي أي قالت قد وقفت. أورد بعض العلماء الكلمات المرخمة التي استعملها العرب يا عائش يا أبا هر التي هي أنصاف كلمات، ألف لام ميم ذلك الكتاب، ما المراد بالكتاب هنا؟ من العلماء من قال هو القرآن، وكلمة الكتاب تأتي في القرآن في كتاب الله عموما بعدة معاني. أولا تأتي كلمة الكتاب يراد بها القرآن الذي بين أيدينا كتاب الله، تأتي كلمة الكتاب بمعنى اللوح المحفوظ الذي عند الله، تأتي كلمة الكتاب بمعنى كتاب الأعمال الذي تسجل فيه أعمالنا، كل شخص له كتاب، نسأل الله ينور كتبنا وصحائفنا وياه. فالقول الأول كتاب القرآن، الكتاب اللوح المحفوظ، الكتاب كتاب الأعمال، الكتاب عموم الكتب التي أنزلها الله، قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب بمعنى عموم الكتب. تأتي كلمة كتاب الله بمعنى حكم الله، فكل معنى يؤخذ من السياق الذي ورد فيه، السياق هو الذي يضفي المعنى الصحيح على الكلمة. ذلك الكتاب القرآن لا ريب فيه لا شك فيه، قيل خبر بمعنى النهي، فالمعنى ذلك الكتاب لا ترتاب أبدا فيه وأنه من عند الله. أحيانا يأتي الخبر بمعنى الأمر أو الخبر بمعنى النهي، ومن دخله كان آمنا، كيف وأنا صردت في الحرم مثلا، فالمعنى ومن دخله كان آمنا، أمنوا أيها الناس من دخل الحرم لا تسرقوه، يفترض أنه آمن. فمن من العلماء من قال لا ريب فيه أي لا شك فيه أنه من عند الله، وقيل لا ترتابوا في أنه من عند الله هدى للمتقين، هدى للمتقين. البعض جعل علامة تعانق ثلاث نقط فوق وثلاث نقط الكلمة التي بعدها، وهذا الكلام الذي ذكروه شن نقط إن وقفت هنا لا تقف هنا، يعني إن وقفت عند لا ريب فيه لا تقف، ذلك الكتاب لا ريب فيه بذي الطريق، إنما لابد أن تصل واحدة منهما. هذا الكلام مرده إلى التفسير، والتفسير يحتمل وجوها. لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى أي هداية للمتقين. لماذا خصت الهداية بأنها للمتقين؟ لأنهم هم الذين استفادوا من هذا القرآن. قال تعالى أنا آتيك إلى الطريق المستقيم، تعال أبين لك، إن تبعتني بينت لك، لكن إن أعرضت عني يعني أبين لك، أنت الذي اخترت ذلك. فهدى لمن اتبع، قل لشخص تعالى أدلك على الطريق المستقيم، قال لا منجا ليست لي حاجة فيه، إذن كلامي لن يكون له جدوى معك. فالقرآن هدى للمتقين لأنهم هم الذين قبلوا ومن ثم اهتدوا بهدى. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، الهداية هدايتان، هداية الدلالة وهداية التوفيق. هداية التوفيق لا يملك أحد إلا الله، ومنه إنك لا تهدي من أحببت، لا توفق من أحببت أن توفقه. وهداية الدلالة يملكها البشر بإذن الله، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. هداية الدلالة يملكها البشر بإذن ربهم، لكن هداية التوفيق موكولة إلى الله. قال أبو بكر هذا هاد يهديني السبيل، يريد الرسول، فمعنى قوله يهديني السبيل أي يدلني على الطريق. هدى للمتقين، هداية، إذن هدايتان، هداية دلالة وهداية توفيق. وسلف أن هداية التوفيق لا يملكها حتى أفضل الرسل، فأولو العزم من الرسل ابتداء من نوح عليه السلام لم يملك الهداية لولده، إبراهيم تلاه الخليل عليه السلام خليل الرحمن لم يملك الهداية لأبيه، نوح ولوط لم يملكا الهداية لزوجتيهما، سيد ولد آدم محمد عليه الصلاة والسلام لم يملك الهداية لعمه. فهداية التوفيق لا يملك أحد إلا الله. قال تعالى لا ريب في هدى للمتقين. المتقون، أصل معنى المتقين الذين جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية بأمور، الوقاية منها لا إله إلا الله. فإذا قلت لا إله إلا الله جعلت بيني وبين عذاب الله وقاية، وهي أعظم الوقايات. إذا صليت جعلت بيني وبين عذاب الله وقاية. قال البعض التقوى العمل بالتنزيل، الخوف من الجليل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل، كل هذه وقايات، لا تعارض بين هذه، بل اتقوا النار ولو بشق تمرة. فأصل المتقين أي الذين يتقون عذاب الله، يتقون ذلك بالتوحيد، بكلمة التقوى التي هي لا إله إلا الله، بالصلاة، بالصدقة، هذا معنى. ويتقون الشرك، يجعلون بينهما بين الشرك وقاية، هذا أصل معنى التقوى. ومنه قول الصحابة كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. منه قول الشاعر سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد، الخمار وقع من الأوديان فاتقتنا باليد، جعلت اليد حائلا بينها وبيننا. والبيت الآخر واتقت بأعظم موصولين كف ومعصم، يعني اتقت هكذا. فالتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وبينك وبين الشيء وقاية. هدى للمتقين الذين اتقوا الشرك، الذين يؤمنون بالغيب. ما المراد بالغيب؟ فيه أمور. أولا عبدوا الله وما رأوه، عبدوا الله وما رأوه، هذا داخل في الإيمان بالغيب، أيقنوا بالملائكة ولم يروهم، داخل في الإيمان بالغيب. أقروا بالجنة وبالنار ولم يروهما، هذا إيمان بالغيب. هذا فيصل بيننا وبين الملاحدة، فالملاحدة يقولون ليس هناك رب، ليس هناك إله، ليس هناك ملائكة، ومن غبائهم يقول اثبت لنا ذلك، أرنا إياهم. هكذا أهل الكفر والإلحاد. فلذلك سطرت صفات المتقين بأنهم يؤمنون بالغيب. الجدليات مع أهل الكفر الذين لا يؤمنون بالغيب لا تجدي، لا تجدي كثيرا. نعم سلك بعض العلماء مسلك الإقناع مع الكفار كقول أبي حنيفة رضي الله عنه وقد دعي لمناظرته فتأخر عن المجيء للمناظرة. لما تأخر عن المجيء للمناظرة وقد مضى زمن طويل عن وقتها، فقال له الخصم لما وصل لماذا تأخرت عن المناظرة؟ قال أنا وقفت على شاطئ النهر أنتظر سفينة تقلني حتى أصل إليك، لم أجد. فبعد ذلك طال انتظاري، فلما طال انتظاري جاءت شجرة وتشققت ألواحا من نفسها والتحم بعضها ببعض وسد ما بين الألواح بالزفت أو القار والخيش، وأصبحت لها دفة وتشكلت الشجرة، أصبحت سفينة في الحال، وجاء مجداف عن اليمين والشمال فركبت وحررت المجداف وجئت. فقال له أنت مختل. قال له أبي حنيفة أنت مختل. قال لماذا أنا مختل؟ قال كيف تأتي شجرة تشق نفسها وتجعل نفسها سفينة، لابد من صانع. فقال له والكون لابد له من صانع، الجبال والأنهار التي فجرت في الأرض والبحار والنجوم والسماء، كل هذا لابد له من خالق. وكما قال العربي البعرة تدل على البعير والسير يدل على المسير، ألا تدل سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج على اللطيف الخبير. قال تعالى الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. هنالك أمور لا ينبغي أن تسترسل فيها مع الكفر، فالاسترسال فيها مراء وجدل، ولم يكن الاسترسال شأن المرسلين فيها. كالإيمان بالغيب، شخص يقول لك لا ليس هناك رب اثبت لي أن هناك رب، أصنعت بهذا؟ اذكر له الآيات الواردة في هذا الصدد من كتاب ربك، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، إلى غير ذلك من الآيات. وكذلك الاسترسال في القدر، في معنفات القدر، ينبغي ألا تسترسل معهم في ذلك. الذين يؤمنون بالغيب أي يؤمنون بأشياء لم يروها، بالله، بملائكة، بجنة، بنار، بقضاء، بقدر، كل ذلك داخل في هذا الباب. ويقيمون الصلاة، يحافظون عليها، هذه أصول الدين وعماد الدين الصلاة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ذلك ترى في آخر سورة المزمل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يلتمسون الأرزاق ويشتغلون يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة. ليس لكم عذر مع الضرب في الأرض في ترك الصلاة. القرآن اقرأوا ما تيسر منه، لكن حافظوا على الأصول، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا لمن قد يعتريكم من الغفلات الآيات. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. تضمنت النفع المتعدي وهو الإنفاق. مما رزقناهم ينفقون أي يخرجون، مما رزقناهم يخرجون. وفي الحديث القدسي ابن آدم أنفق أنفق عليك، في الحديث يا أسماء تصدقي ولا توكي فيوكى عليك، في الآية وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، في الحديث ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وبجنبتيها ملكان يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، والآخر يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا. يعني الملك يقول يا رب أتلف أموال البخلاء، والآخر يقول يا رب يا رب وسع على المنفقين اخلف عليهم. قال تعالى ومما رزقناهم ينفقون. أصل الإنفاق الإخراج، ومنه نفقة الدابة يعني خرجت روحها، ومنه إنك نافقة يعني إن الخطاب يأتونك كثيرا لك سوق، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون أن أسامة بن زيد كان أسود شديد السواد، قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أسامة بن زيد لو كان أسامة جارية، لو كان أسامة بنت لحلوته وكسوته حتى أنفقه. إذا كان بنت ستكون بنت بيرة، يعني سواده شديد جدا، فلو كان أسامة جارية لحلوته البدو الحلي وكسوته أي ألبسه لبسا جيدا حتى أنفقه يعني حتى أزوجه. فكلمة الإنفاق معناها الإخراج، ومنه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، يعني المنفق سلعته الذي يقسم حتى تباع سلعته وتخرج تصرف. ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والذين يؤمنون بما أنزل إليك قيل إنها نزلت في أهل الكتابين اليهود والنصارى، الذين أمنوا بالرسول محمد عليه الصلاة والسلام أولئك لهم أجران. ومن العلماء من قال هي فينا نحن المسلمون، فنحن والحمد لله آمنا بما أنزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآمنا بكل الكتب التي نزلت قبل الرسول، بل ونثني عليها بفضل الله في كتاب الله المنزل، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم إلى أن قالوا آتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. قال تعالى وبالآخرة هم يوقنون، يصدقون تمام التصديق، أولئك على هدى من ربهم. هنا لفتة طيبة في قوله على هدى من ربهم تجعل المؤمن يشكر الله، فالهداية التي أنت فيها من الله، أن الله قال أولئك على هدى من ربهم فنعمة تستلزم شكرا. فاحمد الله إذ أتى بك إلى هذا المسجد وهداك لهذا، أجئت تتعلم كتاب ربك وسنة نبيه، غيرك ممكن يكون في ملهل، ممكن يكون في مصيط، ممكن يكون في سينما مع الفاجرات. فاحمد الله إذ وفقك لسلوك هذا الطريق. أولئك على هدى من هذا الهدى؟ من ربهم، كما قال نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي الله لنوره من يشاء. فقوله أولئك على هدى من ربهم تحملنا على تقديم شكر لله كي يزيدنا. أولئك هم المفلحون الفائزون بالمطلوب والناجون من المرغوب. وأعظم مطلوب لنا رضا الله عز وجل عنا وجنات النعيم، وأعظم مرغوب نرهبه سخط الله علينا والنار والعياذ بالله. ثم قال تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم يستوي عندهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. يستوي عندهم الإنذار من عدمه، سواء أنذرت أم لم تنذر لا يؤمنون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إذن لماذا أنذرهم وكيف لا يؤمنون؟ وهناك كفار أنذرناهم فأمنوا، وأنذرهم رسول الله فأمنوا. كل أصحاب الرسول كانوا كفارا، أنذرهم الرسول فأمنوا، فكيف إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون؟ فجواب ذلك إن المراد بالذين كفروا هنا نوع مخصوص منهم، هم الذين سبق في علم الله أنهم سيموتون على الكفر. فالذين سبق في علم الله أنهم سيموتون على الكفر لن يجتمعهم الوعظ أبدا، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فإذا الذين كفروا هم الكفار الذين سبق في علم الله أنهم سيموتون على الكفر، أنت لا تعرفهم، لذلك لزمك أن تنذر، فسيهتدي كما قال تعالى: سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، تجنب الذكرى الأشقى. سواء عليك ما أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لماذا أمر بالإنذار؟ لأنه لا يعرف من الذين سبقت لهم الشقاوة من الذين سبقت لهم الهداية، ولإقامة الحجة عليهم أيضا. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. الوقف على ماذا؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، هنا وقف. إذن الختم يكون على القلب وعلى السمع، والبصر عليه غشاوة. ذلك مفسر بآية الجاثية: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. فالقلب عليه ختم، والسمع عليه ختم، والبصر عليه غشاوة والعياذ بالله. غشاوة غير مرئية، أنت لا تراها وأنا لا أراها، جعلها الله سبحانه وتعالى مانعة من وصول الخير إليهم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، في حجاب مستور أنت لا ترى، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي أذنهم وقرا صمما. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. ختم الله على قلوبهم، كما يقول العلماء إذا كان القلب عياذا بالله مات الإيمان فيه، ووضع في كن أو كن غلام، وقفل عليه بقفل، وختم على القفل بخاتم، يعني القلب في الداخل ميت ليس فيه إيمان، وفضلا عن موته وضع في غلام. قالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وعلى الغلاف هذا قف، أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. وعلى القفل خد برجم كما يقولون، كيف يصل الخير إلى هؤلاء؟ فاجتمعت عليهم أسباب الغواية والعياذ بالله، وأسباب عدم وصول الخير إليه. قال تعالى: ختم الله على قلوبهم. هذا حال القلب، ليس ختم فقط، قبل الختم فيك غلاف، على الغلاف قف، على القف ختم، والقلب في الداخل ميت، والسمع عليه صمم لا يصل إليه سمع، والعين عليها غشاوة. عياذا بالله من ذلك، عياذا بالله من ذلك. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. أصل العذاب كان يطلق على الحبس، وبعد أطلق على كل مؤلم موجع، ومنه أعني من إطلاق على الحبس ما نقل عن علي إذ كان في غزوة فقال للجند: أعذبوا أنفسكم عن ذكر النساء فإن ذلك يكسركم عن الغزو. أعذبوا يعني احبسوا أنفسكم، لا تتكلموا كثيرا في المعارك في شأن النساء والآل، هذا يكسركم عن الغزو. قال: ولهم عذاب عظيم. أطلق بعد ذلك العذاب على كل مؤلم، كالطرح في النار أو كالضرب بالسياط أو كالسجن أو غير ذلك. هاتان آيتان في شأن الكفر: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. بدأت آيات أخرى في المنافقين، وهي أطول الآيات، آيات تقدمت في شأن المؤمنين: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. خمس آيات في شأن المؤمنين، وآيتان في شأن الكافرين، وآيات عدة في شأن أهل النفاق. ومن الناس من يقول: آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هؤلاء هم أهل النفاق، تناموا وازدادوا في مدينة رسول الله يوما بعد يوم، فهم يكرهون الدين والإسلام، ولكن رأوا شوكة المسلمين غالبة فأظهروا إيمانا باللسان وقلوبهم منطوية على الكفر. قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. كذب، فليس كل من تكلم يعد صادقا، بل هناك من هو حسن اللسان ولكن قلبه قلب ذئب والعياذ بالله، بل أمرهم يلتبس حتى على رسول الله الذي هو أذكى الناس، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفهم الناس، أفهم الناس وأعقل الناس وأذكى الناس، ومع ذلك يخفى عليه أيضا اكتشافهم. قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم. نحن نعلمهم، فقد يلتبس الأمر على بعض الناس، ومن ثم ليس لنا أبدا أن نحكم على شخص بجنة أو بنار إلا الذين ذكرهم الله في كتابه ونبيه في سنته، أما ما وراء ذلك الله أعلم. ولذلك الصحابي يقول: لما خرجنا يوم أحد إلى غزوة أحد، خرجت مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نجاهد، كلنا خارجين معنا السيوف للجهاد، ونعلم أن ممكن نموت، والله ما كنت أظن أبدا أن فينا أحدا خرج يريد الدنيا، إلا لما أنزل الله: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فإذا كان هؤلاء الصحابة فما ظنك بنا نحن، وهم خير القرون فما ظنك بغيرهم. فلا تستطيع أن تقطع لشخص بجنة أو بنار إلا المنصوص عليهم، والله أعلم. قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. أصل الخداع الإخفاء، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في بيتها، وصلاتها في مخدعها، يعني المكان الذي هو خاص تماما بها، خير من صلاتها في حجرتها. فالمخدع المكان الذي يخفي الأشياء، فيخادعون الله معناه يخفون أمرهم بظنهم على الله، يظنون أن الله يخفي عليه أمرهم. يخادعون الله والذين آمنوا، يخفون أمرهم بزعمهم على الله وعلى الذين آمنوا، وما يخدعون أي في حقيقة الأمر إلا أنفسهم وما يشعرون. ذلك لأن هذا الخداع ينقلب عليهم في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا الانقلاب عليهم صور، أما في الآخرة قد تقدم قوله تعالى في سورة الحديد: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. هو موجود في سورة النساء أيضا، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. كيف صورة الخدعة التي خدعهم الله بها؟ يوم القيامة تقسم أنوار على كل من قال لا إله إلا الله في الدنيا، كل من قال لا إله إلا الله يعطى نورا، وبعد كل يستضيء بنوره ويتجه ناحية الصراط كي يتجاوز الصراط، والصراط جسر على جهنم. أنت تريد تمر على القنطرة، الصراط تحته نار جهنم تلظى، وفي جنبتيه كلاليب وحسك شناكل تخطف الناس، فأنت تريد أن تمر سريعا مستضيئا بالنور الذي معك على الصراط. كل يعطى نورا على حسب إيمانه، فهناك من نوره عظيم ومضيء ومشرق، هناك من نوره أقل وأقل. فأهل النفاق يعطون نورا لقولهم لا إله إلا الله، ويتجه الركب جميعه إلى الصراط، صوب الصراط فجأة ينطفئ نور أهل النفاق، يطفئ نور أهل النفاق، ونور أهل الإيمان ما زال معهم. فينادون على أهل الإيمان: انظرونا، انتظرونا، ارقبونا، أمهلونا، نقتبس من نوركم. فيقال لهم: نوركم طفى، ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ارجعوا للخلف خذوا نورا من حيث كانت الأنوار تقسم. فيرجعوا مسرعين إلى المكان الذي كانت تقسم فيه الأنوار فلا يجدون شيئا، فيأتون مسرعين يريدون اللحاق بأهل الإيمان للاستضاءة بنورهم، فيضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وهذه الخدعة: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، هي الخدعة التي يخدعهم الله تبارك وتعالى بها. ينادونهم: ألم نكن معكم من خلف الأسوار؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، خدعكم بالله الشيطان. حينئذ لما يطفئ نور أهل النفاق يقول المؤمنون، بل ويقول الرسول مع المؤمنين: ربنا أتمم لنا نورنا، كان المعنى: يا رب أتمها بالستر، يحفظ هذا النور ولا يطفئ. أنك تفاجئ أن شخصا كان معك في الدنيا في الصلاة معك، في ظاهر أمره معك، ويبطن الكفر، فجأة وجدت نوره انطفأ، نوره طفئ، فتقول أنت: يا رب أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. هذا قوله جل ذكره: يوم يقول الرسول والذين آمنوا معه ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض شك فزادهم الله مرضا، فمن سعى في الشك زاده الله شك، ومن انصرف زاده الله انصرافا، ومن أقبل على الخير زاده الله هداية. دلت عن هذا أدلة. ثم انصرفوا، لما انصرفوا صرف الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فلذلك يحذر أهل العلم من أن يأتيك الحق فترد الحق، لأنك إذا رددت صرفت عنه، وبعد ذلك تعتقد أنك على صواب وتجادل عن الباطل الذي أنت عليه. قال سبحانه وتعالى في الباب المقابل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعني إذا اقتربت من الله هداك الله سبلك. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فإذا جاءك الحق فأعرضت عنه ستزيد إعراضا، يزيدك الله إعراضا لقوله ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وفي المقابل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. واتقوا الله ويعلمكم الله. فهكذا احرص على ان تتمسك بالحق فور وقوفك عليه، لا تتردد ولا ترتاب ابدا. قال تعالى في شان اهل النفاق: في قلوبهم مرض، مرض الشك، مرض الكفر، فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. لهم عذاب مؤلم موجع. في قلوبهم مرض. إذا لزاما أيها الإخوة أن نتفقد قلوبنا، لزاما نكشف عليها. لا تكشف عند طبيب قلب في الدنيا، لا يخفى عن القلب شيئا إلا عن العضلة وحركات الدم. لا، قف مع كتاب ربك وانظر إلى قلبك، هل أنت ترغب أحدا سوى الله؟ انظر إلى قلبك، هل تلتمس كشف الضر من البشر أم من الله؟ انظر إلى قلبك، هل أنت محب لأهل الإيمان أو مبغض له؟ فلزاما أن نبحث عن قلوبنا وعن أمراضها حتى نعالجها. ومن سبل علاج هذه القلوب أولا سؤال الله عز وجل شفاءها. قد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نقي قلبي من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. فسؤال الله سلامتها، وكذلك الإكثار من ذكر الله، فبه تطمئن القلوب وتنقى، وكذلك الاستغفار، وكذلك رد المظالم إلى أهلها. فنحن بين يدي شهر كريم علينا أن نحرص فيه وقبله على أن يكون القلب صافيا. فأكثر من ذكر الله، وأكثر من سؤال الله شفاء هذا القلب، وأكثر من الاستغفار فبه يغسل القلب غدا، وأكثر كذلك الصلاة والسلام على رسول الله مع رد المظالم إلى أهلها، إنها تتعلق بالقلب عياذا بالله وتضر به غاية الضرر. مع الدعاء المتواصل: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. مع سؤال الله الثبات: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. مع أخذ مقويات لهذا القلب بعد ذكر الله والاستغفار: القراءة في قصص الصالحين للأنبياء والأتقياء، وتلاوة كتاب الله العزيز، والوقوف عند آياته مع تدبر وخشوع، تعوذ بالله من قلب لا يخشع وعين لا تدمع، فاجتهد في الاستغفار لذلك. وإن أسباب ذلك المسح على رأس اليتيم والحنو عليه، فكل هذه مقويات عليك أن تستعملها حتى تدخل على هذا الشهر الكريم بقلب طيب سليم. وقد قال ربك: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بلغنا الله إياكم رمضان على خير، اللهم آمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.